بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. نواصل قراءة تفسيره، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. قال رحمه الله: أي واذكر في هذا القرآن العظيم موسى بن عمران على وجه التبجيل له والتعظيم والتعريف بمقامه الكريم وأخلاقه الكاملة، إنه كان مخلصا. قرئ بفتح اللام على معنى أن الله تعالى اختاره واستخلصه واصطفاه على العالمين، وقرئ بكسرها على معنى أنه مخلصا لله تعالى،
مخلصا
مخلصا لله تعالى في جميع أعماله وأقواله ونياته. فوصفه
وصفه هنا
نعم سيدنا، أحسن
وصفه
الله لك.
الإخلاص في جميع
نعم،
أحواله، حاله
أحسن الله
يعني
لك.
دائما.
صلى الله عليه وسلم. فوصفه الإخلاص في جميع أحواله، والمعنيان متلازمان، فإن الله تعالى أخلصه لإخلاصه، وإخلاصه موجب لاستخلاصه. وأجل حالة يوصف بها العبد الإخلاص منه والاستخلاص من ربه. وكان رسولا نبيا، أي جمع الله له بين الرسالة والنبوة، فالرسالة تقتضي تبليغ كلام المرسل وتبليغ جميع ما ج... آه عفوا سيدنا فالرسالة تقتضي تبليغ كلام المرسل وتبليغ جميع ما جاء به من الشرع دقه وجله. والنبوة تقتضي إيحاء الله تعالى إليه وتخصيصه بإنزال الوحي إليه، فالنبوة بينه وبين ربه، والرسالة بينه وبين الخلق. بل خص الله تعالى من أنواع الوحي بأجل أنواعه وأفضلها، وهو تكليمه تعالى وتقريبه مناجيا لله تعالى. وبهذا اختص من بين الأنبياء بأنه كليم الرحمن، ولهذا قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن، أي الأيمن من موسى عليه السلام في وقت مسيره، أو الأيمن أي الأبرك من اليمن والبركة. ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: أن بورك من في النار ومن حولها وقربناه نجيا. والفرق بين النداء والنجاء أن النداء هو الصوت الرفيع، والنجاء ما دون ذلك. وفي هذه إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه من النداء والنجاء كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا لمن أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم. وقوله تعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. هذا من أكبر فضائل موسى عليه السلام وإحسانه ونصحه لأخيه هارون، أنه سأل ربه أن يشركه في أمره وأن يجعله رسولا مثله، فاستجاب الله تعالى له ذلك. ووهب له من رحمته أخاه هارون نبيا، فنبوة هارون تابعة لنبوة موسى عليهما السلام، فساعده على أمره وأعانه عليه. قوله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. أي واذكر في القرآن الكريم هذا النبي العظيم الذي خرج منه الشعب العربي أفضل الشعوب وأجلها، الذي منهم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم: إنه كان صادق الوعد، أي لا يعد وعدا إلا وفى به. وهذا شامل للوعد الذي يعقده مع الله تعالى أو مع العباد. ولهذا لما وعد من نفسه الصبر على ذبح أبيه له وقال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وفى بذلك ومكن أباه من الذبح الذي هو أكبر مصيبة تصيب الإنسان، ثم وصفه بالرسالة والنبوة التي هي أكبر منن الله تعالى على عبده، وجعله من الطبقة العليا من الخلق. قوله تعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، أي كان مقيما لأمر الله تعالى على أهله، فيأمرهم بالصلاة المتضمنة للإخلاص للمعبود، وبالزكاة المتضمنة للإحسان إلى العبيد، فكمل نفسه وكمل غيره، وخصوصا أخص الناس عنده وهم أهله، لأنهم أحق بدعوته من غيرهم، وكان عند ربه مرضيا، وذلك بسبب امتثاله لمراضي ربه واجتهاده فيما يرضيه. ارتضاه الله تعالى وجعله من خواص عباده وأوليائه المقربين، فرضي الله عنه ورضي هو عن ربه. قوله تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، أي اذكر في الكتاب على وجه التعظيم والإجلال والوصف بصفات الكمال إدريس عليه السلام، إنه كان صديقا نبيا، جمع الله له بين الصديقية الجامعة للتصديق التام والعلم الكامل واليقين الثابت والعمل الصالح، وبين اصطفائه لوحيه واختياره لرسالته. ورفعناه مكانا عليا، أي رفع الله تعالى ذكره في العالمين ومنزلته بين المقربين، فكان عالي الذكر عالي المنزلة. قوله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال رحمه الله: لما ذكر هؤلاء الأنبياء المكرمين وخواص المرسلين وذكر فضائلهم ومراتبهم، قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أي أنعم الله عليهم نعمة لا تلحق ومنة لا تسبق من النبوة والرسالة، وهم الذين أمرنا أن ندعو الله تعالى أن يهدينا صراط الذين أنعمت عليهم، وأن من أطاع الله تعالى كان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية، وأن بعضهم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، أي من ذريته ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، فهذه خير بيوت العالم، اصطفاهم الله تعالى واختارهم واجتباهم، وكان حالهم عند تلاوة آيات الرحمن عليهم المتضمنة للإخبار بالغيوب وصفات علام الغيوب والإخبار باليوم الآخر والوعد والوعيد، خروا سجدا وبكيا، أي خضعوا لآيات الله وخشعوا لها، وأثرت في قلوبهم من الإيمان والرغبة والرهبة ما أوجب لهم البكاء والإنابة والسجود لربهم، ولم يكونوا من الذين إذا سمعوا آيات الله خروا عليها صما وعميانا. وفي إضافة الآيات إلى اسمه الرحمن دلالة على أن آياته من رحمته بعباده وإحسانه إليهم، حيث هداهم بها إلى الحق وبصرهم من العمى وأنقذهم من الضلالة وعلمهم من الجهالة. قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قال رحمه الله: لما ذكر تعالى هؤلاء الأنبياء المخلصون المتبعون لمراضي ربهم المنيبون إليه، ذكر من أتى بعدهم وبدلوا ما أمروا به، وأنه خلف من بعدهم خلف رجعوا إلى الخلف والوراء فأضاعوا الصلاة التي أمروا بالمحافظة عليها وإقامتها فتهاونوا بها وضيعوها. وإذا ضيعوا الصلاة التي هي عماد الدين وميزان الإيمان والإخلاص لرب العالمين، التي هي آكد الأعمال وأفضل الخصال، كانوا لما سواها من دينهم أضيع ولم وله أرفض. والسبب الداعي لذلك أنهم اتبعوا شهوات أنفسهم وإراداتها، فصارت هممهم منصرفة إليها، مقدمة
مقدمة
نعم، أحسن الله عليكم سيدي، مقدمة لها على حقوق الله تعالى. فنشأ من ذلك التضييع لحقوقه والإقبال على شهوات أنفسهم، مهما لاحت لهم حصلوها، وعلى أي وجه اتفقت تناولوها. فسوف يلقون غيا، أي عذابا مضاعفا شديدا. ثم استثنى الله تعالى ثم استثنى تعالى فقال: إلا من تاب عن الشرك والبدع والمعاصي فأقلع عنها وندم عليها وعزم عزما جازما ألا يعاودها، وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعمل صالحا، وهو العمل الذي شرعه الله تعالى على ألسنة رسله إذا قصد به وجهه. فأولئك الذين جمعوا بين التوبة والإيمان والعمل الصالح يدخلون الجنة المشتملة على النعيم المقيم والعيش السليم وجوار الرب الكريم، ولا يظلمون شيئا من أعمالهم، بل يجدونها كاملة موفرة، أجورها مضاعفا عددها. ثم ذكر أن الجنة التي وعدهم بدخولها ليست كسائر الجنات، وإنما هي جنات عدن، أي جنات إقامة لا ظعن فيها ولا حول ولا زوال، وذلك لسعتها وكثرة ما فيها من الخيرات والسرور والبهجة والحبور التي وعد الرحمن عباده بالغيب، أي التي وعدها الرحمن، أضافها إلى اسمه الرحمن، لأن فيها من الرحمة والإحسان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وسماها تعالى رحمته فقال: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأيضا ففي إضافتها إلى رحمته ما يدل على استمرار سرورها، وأنها باقية ببقاء رحمته التي هي أثرها وموجبها. والعباد في هذه الآية المراد عباد إلهية، الذين عبدوه والتزموا شرائعه، فصارت العبودية وصفا لهم كقوله: وعباد الرحمن ونحوه، بخلاف عباده المماليك فقط الذين لم يعبدوه. فهؤلاء وإن كانوا عبيدا لربوبيته، لأنه خلقهم ورزقهم ودبرهم، فليسوا داخلين في عبيد إلهيته العبودية الاختيارية التي يمدح صاحبها، وإنما عبوديتهم عبودية اضطرار لا مدح لهم فيها. وقوله بالغيب يحتمل أن تكون متعلقة بوعد الرحمن، فيكون المعنى على هذا أن الله وعدهم إياها وعدا غائبا لم يشاهدوه ولم يروه، فآمنوا بها وصدقوا غيبها وسعوا لها سعيها، مع أنهم لم يروها، فكيف لو رأوها؟ لكانوا أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة وأكثر لها سعيا، ويكون في هذا مدح لهم بإيمانهم بالغيب الذي هو الإيمان النافع، ويحتمل أن تكون متعلقة بعباده، أي الذين عبدوه في حال غيبهم وعدم رؤيتهم إياه، فهذه عبادتهم ولم يروه، فلو رأوه لكانوا أشد له عبادة وأعظم إنابة وأكثر حبا وأجل شوقا. ويحتمل أيضا أن المعنى هذه الجنات التي وعدها الرحمن عباده من الأمور التي لا تدركها الأوصاف ولا يعلمها أحد إلا الله تعالى، ففيه من التشويق لها والوصف المجمل ما يهيج النفوس ويزعج الساكن إلى طلبها، فيكون هذا مثل قوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والمعاني كلها صحيحة ثابتة، ولكن الاحتمال الأول أولى بدليل قوله تعالى: إنه كان وعده مأتيا لا بد من وقوعه، فإنه لا يخلف الميعاد وهو أصدق القائلين. قوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا، أي كلاما لاغيا لا فائدة فيه ولا ما يؤثم، فلا يسمعون فيها شتما ولا عيبا ولا قولا
يؤثم.
فيهم. نعم، أحسن الله إليكم سيدنا. أي كلاما لاغيا لا أي كلاما لاغيا لا فائدة فيه ولا ما يؤثم، فلا يسمعون فيها شتما ولا عيبا ولا قولا فيه معصية لله أو قولا مكدرا إلا سلاما، أي إلا الأقوال السالمة من كل عيب من ذكر لله تعالى وتحية وكلام سرور وبشارة ومطارحة الأحاديث الحسنة بين الإخوان وسماع خطاب الرحمن والأصوات الشجية من الحور والملائكة والولدان والنغمات المطربة والألفاظ الرخيمة، لأن الدار دار السلام، فليس فيها إلا السلام التام في جميع الوجوه. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، أي أرزاقهم من المآكل والمشارب وأنواع اللذات مستمرة حيثما طلبوا وفي أي وقت رغبوا، ومن تمامها ولذاتها وحسنها أن تكون في أوقات معلومة بكرة وعشية ليعظم وقعها ويتم نفعها. فتلك الجنة التي وصفناها بما ذكر التي نورث من
يعني هذا أنا
عبادنا
أعتبر
من
التسمية يعني في بكرة وعشية، وإلا فالمقصود بكرة وعشيا يعني دائما. نعم.
أحسن الله عليكم سيدنا. نعم، فتلك الجنة التي وصفناها بما ذكر التي نورث من عبادنا من كان تقيا، أي نورثها المتقين ونجعلها منزلهم الدائم الذي لا يضعنون عنه ولا يبغون عنه حولا، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قوله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال رحمه الله: استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام مرة استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام مرة في نزوله إليه، فقال له: لو تأتينا أكثر مما تأتينا تشوقا إليه وتوحشا لفراقه وليطمئن قلبه بنزوله،
لفراقهم.
عفوا سيدنا، أحسن الله إليكم، وتوحشا لفراقه وليطمئن قلبه بنزوله، فأنزل الله تعالى على لسان جبريل عليه السلام: وما نتنزل إلا بأمر ربك، أي ليس لنا من الأمر شيء، إن أمرنا ابتدرنا أمره ولم نعص له أمرا، كما قال عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فنحن عبيد مأمورون له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، أي له الأمور الماضية والمستقبلة والحاضرة في الزمان والمكان. فإذا تبين أن الأمر كله لله تعالى وأننا عبيد مدبرون، فيبقى الأمر دائرا بين هل تقتضيه الحكمة الإلهية فينفذه أم لا تقتضيه فيؤخره. ولهذا قال: وما كان ربك نسيا، أي لم يكن لينساك ويهملك، كما قال تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، بل لم يزل معتنيا بأمورك، مجريا لك على أحسن عوائده الجميلة وتدابيره الجميلة. أي فإذا تأخر نزولنا عن الوقت المعتاد فلا يحزنك ذلك ولا يهمك، واعلم أن الله تعالى هو الذي أراد ذلك لما له من الحكمة فيه. ثم علل إحاطة علمه وعدم نسيانه بأنه رب السماوات والأرض، فربوبيته للسماوات والأرض وكونهما على أحسن نظام وأكمله ليس فيه غفلة ولا إهمال ولا سدى ولا باطل، برهان قاطع على علمه الشامل. فلا تشغل نفسك بذلك، بل اشغلها بما ينفعك ويعود عليك طائله، وهو عبادته وحده لا شريك له. واصطبر لعبادته، أي اصبر نفسك عليها وجاهدها، وقم عليها أتم القيام وأكمله بحسب قدرتك. وفي الاشتغال بعبادة الله تسلية للعابد عن جميع التعلقات والمشتهيات، كما قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، إلى أن قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها الآية. هل تعلم له سميا، أي هل تعلم لله مساميا ومشابها ومماثلا من المخلوقين؟ وهذا استفهام بمعنى النفي المعلوم بالعقل، أي لا تعلم له مساميا ولا مشابها، لأنه الرب وغيره مربوب، الخالق وغيره مخلوق، الغني من جميع الوجوه وغيره فقير بالذات من كل وجه، الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه وغيره ناقص ليس فيه من الكمال إلا ما أعطاه الله تعالى. فهذا برهان قاطع على أن الله تعالى هو المستحق لإفراده بالعبودية، وأن عبادته حق وعبادة ما سواه باطل. فلهذا أمر بعبادته وحده والاصطبار لها، وعلل ذلك بكماله وانفراده بالعظمة والأسماء الحسنى.
نعم، جزاك الله خيرا.
آمين وجزاكم سيدنا، صلى الله عليكم
شيخ محمد.
نعم، أحسن الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم حفظكم الله إلى الإمام رحمه الله تعالى، قال في كتابه التفسير قوله تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. قال رحمه الله: المراد بالإنسان هاهنا كل منكر للبعث مستبعد لوقوعه، فيقول مستفهما على وجه النفي والعناد والكفر: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أي كيف يعيدني الله حيا بعد الموت وبعدما كنت رميما؟ هذا لا يكون ولا يتصور، وهذا بحسب عقله الفاسد ومقصده السيء وعناده لرسل الله وكتبه. فلو نظر أدنى نظر وتأمل أدنى تأمل لرأى استبعاده للبعث في غاية السخافة. ولهذا ذكر تعالى برهانا قاطعا ودليلا واضحا يعرفه كل أحد على إمكان البعث، فقال: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، أي أولا يلفت نظره ويستذكر حالته الأولى وأن الله خلقه أول مرة ولم يك شيئا. فمن قدر على خلقه من العدم ولم يك شيئا مذكورا أليس بقادر على إنشائه بعدما تمزق وجمعه وجمعه بعدما تفرق؟ وهذا كقوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وفي قوله أولا يذكر الإنسان دعوة للنظر بالدليل العقلي بألطف خطاب، وأن إنكار من أنكر ذلك مبني على غفلة منه عن حاله الأولى، وإلا فلو تذكرها وأحضرها في ذهنه لم ينكر ذلك. قوله تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صديا. قال رحمه الله أقسم الله تعالى وهو أصدق القائلين بربوبيته ليحشرن هؤلاء المنكرين للبعث هم وشياطينهم ولا يجمعنهم لميقات يوم معلوم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، أي جاثين على ركبهم من شدة الأهوال وكثرة الزلازل وفظاعة الأحوال منتظرين لحكم الكبير المتعال. ولهذا ذكر حكمه فيهم فقال ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي ثم لننزعن من كل طائفة وفرقة من الظالمين المشركين في الظلم والكفر والعتو ثم لننزعن من كل طائفة وفرقة من الظالمين المشركين في الظلم والكفر والعتو أشدهم عتوا وأعظمهم ظلما وأكبرهم كفرا، فيقدمهم إلى العذاب ثم أو في
صحيح.
فيقدم فيقدمهم
نعم، إلى العذاب.
فيقدمهم إلى العذاب ثم هكذا يقوم إلى العذاب
ثم هذا
الأغلظ.
يقدم إلى العذاب الأغلظ اسما فالأغلظ.
معذرة سيدنا ثم
ثم هكذا
ثم
يقدم إلى
ثم
العذاب
سبحان الله عندي يقوم.
الأغلظ اسما فالأغلظ.
نعم أحسن هنا. ثم هكذا يقدم إلى العذاب الأغلظ إثما فالأغلظ، وهم في تلك الحال متلاعنون يلعن بعضهم بعضا، وتقول أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوق. وكل هذا تابع لعدله وحكمته وعلمه الواسع، ولهذا قال ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية، أي علمنا محيط بمن هو أولى صليا بالنار، وقد علمناهم وعلمنا أعمالهم واستحقاقها وقسطها من العذاب. قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال رحمه الله وهذا خطاب لسائر الخلائق برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم، أنه ما منهم من أحد إلا سيرد النار حكما حتمه الله على نفسه وأوعد به عباده.
حكما حتمه الله.
أحسن الله إليك. حكما حتمه الله على نفسه وأوعد به عباده، فلا بد من نفوذه ولا محيد عن وقوعه. واختلف في معنى الورود، فقيل ورودها حضورها للخلائق كلهم حتى يحصل الانزعاج من كل أحد ثم بعد ينجي الله المتقين، وقيل ورودها دخولها وحضورها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما، وقيل الورود هو المرور على الصراط الذي هو على متن جهنم فيمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر وكالريح وكأجاويد الخيل وكأجاويد الركاب، ومنهم من يسعى ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في النار، كل بحسب تقواه. ولهذا قال: ثم ننجي الذين اتقوا الله تعالى بفعل المأمور واجتناب المحظور، ونذر الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي فيها جثية، وهذا بسبب ظلمهم وكفرهم وجب لهم الخلود، وهذا بسبب ظلمهم وكفرهم وجب لهم الخلود وحق عليهم العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قال رحمه الله: أي وإذا تتلى على هؤلاء الكفار آياتنا بينات أي واضحات الدلالة على وحدانية الله وصدق رسله، توجب لمن سمعها صدق الإيمان وشدة الإيقان، قابلوها بضد ما يجب لها واستهزأوا بها وبمن آمن بها، واستدلوا بحسن حالهم في الدنيا على أنهم خير من المؤمنين، فقالوا معارضين للحق: أي الفريقين أي نحن والمؤمنين خير مقاما أي في الدنيا من كثرة الأموال والأولاد وتفوق الشهوات، وأحسن نديا أي مجلسا. أي فاستنتجوا من هذه المقدمة الفاسدة بسبب أنهم أكثر مالا وأولادا، وقد حصلت أكثر مطالبهم من الدنيا ومجالسهم وأنديتهم أو مجالسهم
كأنها مستقلة يعني، ومجالسهم وأنديتهم مزخرفة مزوقة.
نعم أحسن الله. ومجالسهم وأنديتهم مزخرفة مزوقة، والمؤمنون بخلاف هذه الحال فهم خير من المؤمنين، وهذا دليل في غاية الفساد، وهو من باب قلب الحقائق، وإلا فكثرة الأموال والأولاد وحسن المنظر كثيرا ما يكون سببا لهلاك صاحبه وشقائه وشره. ولهذا قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا، أي متاعا من أوان وفرش وبيوت وزخارف، ورئيا أي أحسن منظرا أي أحسن مرأى ومنظرا من غضارة العيش وسرور اللذات وحسن الصور. فإذا كان هؤلاء المهلكون أحسن منهم أثاثا ورئيا، ولم يمنعهم ذلك من حلول العقاب بهم، فكيف يكون هؤلاء وهم أقل منهم وأذل معتصمين من العذاب؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ وعلم من هذا أن الاستدلال على خير الآخرة بخير الدنيا من أفسد الأدلة وأنه من طرق الكفار. قوله تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. قال رحمه الله: لما ذكر دليلهم الباطل الدال على شدة عنادهم وقوة ضلالهم، أخبر هنا أن من كان في الضلالة بأن رضيها لنفسه وسعى فيها، فإن الله يمده منها ويزيده فيها حبا عقوبة له على اختيارها على الهدى. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، حتى إذا رأوا أي القائلون أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، ما يوعدون إما العذاب بقتل أو غيره، وإما الساعة. نعم،
هكذا
هو يقصد تقريبا الآية: القائلون أي الفريقين خير.
نعم. طب نقرأ من عندي: فلما زاغوا.
نعم، قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون حتى إذا رأوا أي القائلون أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ما يوعدون إما العذاب بقتل أو غيره وإما الساعة التي هي باب الجزاء على الأعمال فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا أي فحينئذ يتبين لهم بطلان دعواهم وأنها دعوى مضمحلة ويتيقنون أنهم أهل الشر وأضعف جندا ولكن لا يفيدهم هذا العلم شيئا لأنه لا يمكنهم الرجوع إلى الدنيا فيعملون غير عملهم الأول. قوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. قال رحمه الله لما ذكر أنه يمد للظالمين في ضلالهم ذكر أنه يزيد المهتدين هداية من فضله عليهم ورحمته والهدى يشمل العلم النافع والعمل الصالح فكل من سلك طريقا في العلم والإيمان والعمل الصالح زاده الله منه وسهله عليه ويسره له ووهب له أمورا أخرى لا تدخل تحت كسبه وفي هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصه كما قاله السلف الصالح ويدل قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وإذا تليت
ويدل
عليهم
عليه قوله تعالى ليزداد الذين آمنوا نعم.
يعني الأصح عليه بزيادة عليه هنا.
لا لا بأس الأمر سهل يعني
نعم. قال ويدل قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ويدل عليه أيضا الواقع فإن الإيمان قول القلب واللسان فإن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان
والجوارح
والجوارح. نعم هو قول القلب هكذا.
إيه قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح
نعم أنا أقصد من إطلاق القول
فيكون
على القلب
القلب
يعني.
له قول وعمل
نعم
ويكون اللسان له قول وعمل ويكون الجوارح لها عمل
نعم أحسن الله إليك.
نعم فهم جميل
فإن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور أعظم تفاوت. ثم قال والباقيات الصالحات أي الأعمال الباقية التي لا تنقطع إذا انقطع غيرها ولا تضمحل هي الصالحات منها من صلاة وزكاة وصوم وحج وعمرة وقراءة وتسبيح وتكبير وتحميد وتهليل وإحسان إلى المخلوقين وأعمال قلبية وبدنية فهذه الأعمال خير عند ربك ثوابا وخير مردا أي خير عند الله ثوابها وأجرها وكثير للعاملين نفعها وردها وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه فإنه ما ثم غير الباقيات الصالحات عمل ينفع ولا يبقى لصاحبه ثوابه ولا ينجع ومناسبة ذكر الباقيات الصالحات والله أعلم أنه لما ذكر أن الظالمين جعلوا أحوال الدنيا من المال والولد وحسن المقام ونحو ذلك علامة لحسن حال صاحبها أخبر هنا أن الأمر ليس كما زعموا بل العمل الذي هو عنوان السعادة ومنشور الفلاح بما يحبه الله ويرضاه. قوله تعالى
كذا بل
في أي
العمل الذي هو عنوان السعادة ومنشور الفلاح هو العمل بما يحبه الله ويرضاه. سقطت عندك كلمة العمل؟
نعم عند
نعم
الفلاح بما يحبه الله. نعم أحسن الله إليكم. قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. قال رحمه الله أي أفلا تعجب من حالة هذا الكافر الذي جمع بين كفره بآيات الله ودعواه الكبيرة أنه سيؤتى مالا وولدا أن يكون من أهل الجنة، هذا من أعجب الأمور. فلو كان مؤمنا بالله وادعى هذه الدعوة لسهل الأمر. وهذه الآية وإن كانت نازلة في كافر معين فإنها تشمل كل كافر زعم أنه على الحق وأنه من أهل الجنة. قال الله توبيخا له وتكذيبا: أطلع الغيب، أي أحاط علمه بالغيب حتى علم ما يكون، وأن من جملة ما يكون أنه يؤتى يوم القيامة مالا وولدا. أم اتخذ عند الرحمن عهدا أنه نائل ما قاله، أي لم يكن شيء من ذلك، فعلم أنه متقول قائل ما لا علم لديه. وهذا التقسيم والترديد
ما
في
لا
غاية
علم له به، يعني لديه تحتاج تكملة، ما لا علم لديه منه به كذا.
نعم أحسن الله. قائل ما لا علم له به، وهذا التقسيم والترديد في غاية ما يكون من الإلزام وإقامة الحجة، فإن الذي يزعم أنه حاصل له خير عند الله في الآخرة لا يخلو إما أن يكون قوله صادرا عن علم بالغيوب المستقبلة وقد علم أن هذا لله وحده، أو
وقد
قد علم
علم
أن هذا نعم أحسن الله. وقد علم أن هذا لله وحده، فلا أحد يعلم شيئا من المستقبلات الغيبية إلا من أطلعه الله عليه من رسله، وإما أن يكون متخذا عهدا عند الله بالإيمان به واتباع رسله الذين عهد الله لأهله وأوزع أنهم أهل الآخرة، أنهم أهل الآخرة والناجون الفائزون. فإذا انتفى هذان الأمران علم بذلك بطلان الدعوة. ولهذا قال تعالى: كلا، أي ليس الأمر كما زعم، فليس للقائل اطلاع على الغيب لأنه كافر ليس عنده من علم الرسائل شيء، ولا اتخذ عند الرحمن عهدا لكفره وعدم إيمانه، ولكنه يستحق ضد ما تقول، وأن قوله مكتوب محفوظ ليجازى عليه ويعاقب. ولهذا قال: سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، أي نزيده من أنواع العقوبات كما ازداد من الغي والضلال. ونرثه ما يقول، أي نرثه ما له وولده، فينتقل من الدنيا فردا بلا مال ولا أهل ولا أنصار ولا أعوان، ويأتينا فردا فيرى من وخيم العقاب ما هو جزاء أمثاله من الظالمين.
نعم، جزاك الله خير يا شيخ محمد.
وخير الجزاء.
فضلت الشيخ الباز.
نعم سيدنا، حياكم الله.
فضلت، أهلا يا رب.
قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وهذا من عقوبة الكافرين، أنهم لما لم يعتصموا بالله ولم يتمسكوا بحبل الله بل أشركوا به ووالوا أعداءه من الشياطين سلطهم عليهم وقيضهم لهم، فجعلت الشياطين تؤزهم إلى المعاصي أزا وتزعجهم إلى الكفر إزعاجا، فيوسوسون لهم ويوحون إليهم ويزينون لهم الباطل ويقبحون لهم الحق، فيدخل حب الباطل في قلوبهم ويتشربها، فيسعى فيه سعي المحق في حقه فينصره بجهده ويحارب عنه ويجاهد أهل الحق في سبيل الباطل. وهذا كله جزاء له على توليه من على توليه من وليه وتوليه لعدوه، جعل له عليه سلطانا، وإلا فلو آمن بالله وتوكل عليه لم يكن له عليه سلطان، كما قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فلا تعجل عليهم، أي على هؤلاء الكفار المستعجلين بالعذاب، إنما نعد لهم عدا، أي إن لهم أياما معدودة
لا يتقدمون عنها ولا يتأخرون، نمهلهم ونحلم عنهم مدة ليراجعوا أمر الله، فإذا لم ينجع فيهم ذلك أخذناهم أخذ عزيز مقتدر. قوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يخبر تعالى عن تفاوت الفريقين المتقين والمجرمين، وأن المتقين له باتقاء الشرك والبدع والمعاصي يحشرهم إلى موقف القيامة مكرمين مبجلين معظمين، وأن مآلهم الرحمن وقصدهم المنان وفدا إليه. والوافد لا بد أن يكون في قلبه من الرجاء وحسن الظن بالوافد إليه ما هو معلوم، فالمتقون يفدون إلى الرحمن راجين منه رحمته وعميم إحسانه والفوز بعطاياه في دار رضوانه، وذلك بسبب ما قدموه من العمل بتقواه واتباع مراضيه، وأن الله عهد إليهم بذلك الثواب على ألسنة رسله، فتوجهوا إلى ربهم مطمئنين به واثقين بفضله. وأما المجرمون فإنهم يساقون إلى جهنم وردا، أي عطاشا، وهذا أبشع ما يكون من الحالات، سوقهم على وجه الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع عقوبة، وهو جهنم، في حال ظمئهم ونصبهم، يستغيثون فلا يغاثون، ويدعون فلا يستجاب لهم، ويستشفعون فلا يشفع لهم. ولهذا قال: لا يملكون الشفاعة، أي ليست الشفاعة ملكهم ولا لهم منها شيء، وإنما هي لله تعالى، قل لله الشفاعة جميعا. وقد أخبر أنه لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم لم يتخذوا عنده عهدا بالإيمان به وبرسله، وإلا فمن اتخذ عنده عهدا فآمن به وبرسله واتبعهم فإنه ممن ارتضاه الله، وتحصل له الشفاعة كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وسمى الله الإيمان به واتباع رسله عهدا، لأنه عهد في كتاب في كتبه وعلى ألسنة رسله بالجزاء الجميل لمن اتبعهم. قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وهذا تقبيح وتشنيع لقول المعاندين الجاحدين الذين زعموا أن الرحمن اتخذ ولدا، كقول النصارى المسيح ابن الله، واليهود عزير ابن الله، عزير ابن الله، والمشركين الملائكة بنات الله. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. لقد جئتم شيئا إدا، أي عظيما وخيما من عظيم أمره، أنه تكاد السماوات على عظمتها وصلابتها يتفطرن منه، أي من هذا القول، وتنشق الأرض منه، أي تتصدع وتنفطر، وتخر الجبال هدا، أي تندك الجبال. أن دعوا للرحمن، أي من أجل هذه الدعوة القبيحة تكاد هذه المخلوقات أن يكون منها ما ذكر، والحال أنه ما ينبغي، أي لا يليق ولا يكون للرحمن أن يتخذ ولدا، وذلك لأن اتخاذه الولد يدل على نقصه واحتياجه، وهو الغني الحميد. والولد أيضا من جنس والده، والله تعالى لا شبيه له ولا مثل ولا سمي. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي ذليلا منقادا غير متعاص ولا ممتنع. الملائكة والإنس والجن وغيرهم، الجميع مماليك متصرف فيهم، ليس لهم من الملك شيء ولا من التدبير شيء، فكيف يكون له ولد؟ وهذا شأنه وعظمة ملكه. لقد أحصاهم وعدهم عدا، أي لقد أحاط علمه بالخلائق كلهم، أهل السماوات والأرض، وأحصاهم وأحصى أعمالهم، فلا يضل ولا ينسى ولا تخفى عليه خافية. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أي لا أولاد ولا مال ولا أنصار، ليس معه إلا عمله، فيجازيه الله ويوفيه حسابه، إن خيرا فخيرا، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، كما قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا من نعمه على عباده الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح أن وعدهم أنه يجعل لهم ودا، أي محبة ووداداً في قلوب أوليائه وأهل السماء والأرض. وإذا كان لهم في القلوب ود تيسر لهم كثير من أمورهم، وحصل لهم من الخيرات والدعوات والإرشاد والقبول والإمامة ما حصل. ولهذا ورد في الحديث الصحيح: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإنما جعل الله لهم ودا لأنهم ودوه فوددهم إلى أوليائه وأحبابه. قوله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. يخبر تعالى عن نعمته وأنه يسر هذا القرآن الكريم بلسان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يسر ألفاظه ومعانيه ليحصل المقصود منه والانتفاع به، لتبشر به المتقين بالترغيب في المبشر به من الثواب العاجل والآجل وذكر الأسباب الموجبة للبشارة، وتنذر به قوما لدا، أي شديدين في باطلهم، أقوياء في كفرهم، فتنذرهم فتقوم عليهم الحجة وتتبين لهم المحجة، فيهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. ثم توعدهم بإهلاك المكذبين قبلهم فقال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن من قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وغيرهم من المعاندين المكذبين، لما استمروا في طغيانهم أهلكهم الله فليس لهم من باقية. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ والركز الصوت الخفي، أي لم يبق منهم عين ولا أثر، بل بقيت أخبارهم عبرة للمعتبرين وأسمارهم عظة للمتعظين. ثم تم تفسير سورة مريم، ولله الحمد والشكر.
الحمد لله
قال تفسير سورة طه وهي مكية: بسم الله الرحمن الرحيم. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. طه من جملة الحروف المقطعة المفتتح بها كثير من السور، وليست اسما للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي ليس المقصود بالوحي وإنزال القرآن عليك وشرع الشريعة لتشقى بذلك، ويكون في الشريعة تكليف يشق على المكلفين وتعجز عنه قوى العاملين. وإنما الوحي والقرآن والشرع شرعه الرحيم الرحمن، وجعله موصلا للسعادة والفلاح والفوز، وسهله غاية التسهيل، ويسر كل طرقه وأبوابه، وجعله غذاء للقلوب والأرواح وراحة للأبدان، فتلقته الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان لعلمها بما احتوى عليه من الخير في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: إلا تذكرة لمن يخشى، إلا ليتذكر به من يخشى الله تعالى، فيتذكر ما فيه من الترغيب لأجل المطالب فيعمل بذلك، ومن الترهيب عن الشقاء والخسران فيرهب منه، ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية المفصلة التي كان مستقرا في عقله حسنها مجملا، فوافق التفصيل ما يجده في فطرته وعقله. ولهذا سماه الله تذكرة، والتذكرة لشيء كان موجودا إلا أن صاحبه غافل عنه أو غير مستحضر لتفصيله، وخص بالتذكرة من يخشى لأن غيره لا ينتفع به، وكيف ينتفع به من لم يؤمن بجنة ولا نار، من لم يؤمن من لم يؤمن بجنة ولا نار، ولا في قلبه من خشية الله مثقال ذرة، هذا ما لا يكون. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. ثم ذكر جلالة هذا القرآن العظيم، وأنه تنزيل خالق الأرض والسماوات المدبر لجميع المخلوقات، أي فاقبلوا تنزيله بغاية الإذعان والمحبة والتسليم، وعظموه نهاية التعظيم. وكثيرا ما يقرن بين الخلق والأمر، كما في هذه الآية وكما في قوله ألا له الخلق والأمر، وفي قوله الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، وذلك أنه الخالق الآمر الناهي. فكما أنه لا خالق سواه، فليس على الخلق إلزام ولا أمر ولا نهي إلا من خالقهم. وأيضا فإن خلقه للخلق فيه التدبير القدري الكوني، وأمره فيه التدبير الشرعي الديني. فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة فلم يخلق شيئا عبثا، فكذلك لا يأمر ولا ينهى إلا بما هو عدل وحكمة وإحسان. فلما بين أنه الخالق المدبر الآمر الناهي، أخبر عن عظمته وكبريائه، فقال الرحمن على العرش الذي هو أرفع المخلوقات وأعظمها وأوسعها، استوى استواء يليق بجلاله ويناسب عظمته وجماله، فاستوى على العرش واحتوى على الملك. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما من ملك وإنسي وجني وحيوان وجماد ونبات، وما تحت الثرى أي الأرض، فالجميع ملك لله تعالى، عبيد مدبرون مسخرون تحت قضائه وتدبيره، ليس لهم من الملك شيء، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر الكلام الخفي، وأخفى من السر الذي في القلب ولم ينطق به، أو السر ما خطر على القلب وأخفى ما لم يخطر. يعلم تعالى أنه يخطر في وقته وعلى صفته، المعنى أن علمه تعالى محيط بجميع الأشياء، دقيقها وجليلها، خفيها وظاهرها. فسواء جهرت بقولك أو أسررته، فالكل سواء بالنسبة لعلمه تعالى. فلما قرر كماله المطلق بعموم خلقه وعموم أمره ونهيه وعموم رحمته وسعة عظمته وعلوه على عرشه وعموم ملكه وعموم علمه، نتج من ذلك أنه المستحق للعبادة، وأن عبادته هي الحق التي يوجبها الشرع والعقل والفطرة، وعبادة غيره باطلة. فقال الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق ولا مألوه بالحب والذل والخوف والرجاء والمحبة والإنابة والدعاء إلا هو. له الأسماء الحسنى، أي له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى، من حسنها أنها كلها أسماء دالة على المدح، فليس فيها اسم لا يدل على المدح والحمد. ومن حسنها أنها ليست أعلاما محضة، وإنما هي أسماء وأوصاف. ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملة، وأنه له من كل صفة أكملها وأعمها وأجلها. ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه بها وسيلة مقربة إليه، يحبها ويحب من يحبها، ويحب من يحفظها، ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد له بها. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم سنة سمع.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.